بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس مادة التوحيد في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كنا قد بدأنا الكلام على هذا الكتاب في مقدمته، وتبينا أن التوحيد بالاستقراء في الآيات القرآنية والأدلة الشرعية ذو جوانب ثلاثة: توحيد لله تعالى في أفعاله، وتوحيد لله تعالى في أفعالك أنت أيها العبد، وتوحيد لله تعالى في أسمائه وصفاته. ويطلق على النوع الأول وهو توحيد الله تعالى في أفعاله هو بتوحيد الربوبية، أي توحيد الله تعالى بأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك من الأمور التي لا تكون إلا لله تعالى. وتوحيد الألوهية هي إفراد العبادة منك أنت أيها العبد لله تعالى، فيكون دعاؤك لله وصلاتك لله وصيامك لله وزكاتك لله وعمرتك لله وحجك لله وهكذا. والنوع الثالث هو توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، وهو درسنا في هذا اليوم. وذلك بأن تفرد الله تبارك وتعالى بما له من الأسماء والصفات، وهذا يتضمن أمرين: الأمر الأول هو الإثبات، بأن تثبت لله تبارك وتعالى جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الإثبات توحيد لله جل وعلا، بمعنى أنك قرأت في القرآن أن من أسماء الله تعالى العليم، فتثبت العلم لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، فيكون من أسمائه العليم ومن صفاته العلم. وكما تقرأ في القرآن أن الله تعالى يسمي نفسه بالغفور وبالرحيم وبالعفو وبالكريم وغير ذلك من الأسماء الكثيرة الموجودة في القرآن، فتثبتها لله على مراد الله جل وعلا إثباتا لا تتعرض فيه بتدخل شخصي منك بتغيير الاسم أو تكييفه أو تشبيهه ونحو ذلك، وإنما الله تعالى له العلم التام وهو العفو الذي له العفو التام والكمال التام في كرمه وفي عزته وفي رحمته وغير ذلك مما سمى به نفسه أو وصف به نفسه جل وعلا. الأمر الثاني هو نفي المماثلة، وذلك بأن لا تجعل لله تبارك وتعالى مثيلا في أسمائه وصفاته، كما نبه هو على هذا في كتابه جل وعلا عندما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله جل وعلا سميع وبصير، ولكن ليس كمثله شيء، وإن وجد من المخلوقات من البشر والحيوانات من يسمع ويبصر، فإن سمع هذه المخلوقات ليس كسمع الله، وبصرها ليس كذلك لأنها ناقصة. وسمع الله تعالى تام وبصره تام وكامل، فلا يلزم من الاتفاق في الاسم الاتفاق في الكيفية أو الحقيقة. فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يدل على أن جميع صفات الله تعالى لا يماثله فيها أحد من المخلوقين، وإن اشتركت في المعنى العام وهو ما يعرف باللغة العربية معنى السمع ومعنى البصر ومعنى العلم ونحو ذلك، إلا أن الحقائق لا تتفق ولا تتقارب، فيجب على الإنسان أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يفعل ذلك فإنه يسمى معطل، وهو شبيه بفرعون حيث أنه عطل أن يكون هناك إله غيره وادعى لنفسه الألوهية وقال ما علمت لكم من إله غيري. فلا يجوز لأحد بحال من الأحوال أن ينفي عن الله تعالى ما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، من أثبت الأسماء وشبه أسماء الله تعالى وصفاته بالمخلوقين فهذا يشبه المشركين الذين جعلوا غير الله يعبد مع الله، فجعلوا لغير الله حقا في العبادة فشبهوا غير الله بالله في استحقاق العبادة. وكلا الأمرين مخالف لما جاء عن الله جل وعلا، والذي جاء عن الله وكان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه هو أنهم يثبتون الأسماء والصفات من دون مماثلة للمخلوقين، فيقولون إن الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، ولا يلزم من ذلك مشابهته لخلقه أو مشابهة أحد من خلقه له، فالله تبارك وتعالى له الكمال في ذاته وله الكمال في أسمائه وصفاته، ولا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه أحدا من خلقه. هذا النوع من أنواع التوحيد خاض فيه من خاض عندما انتشرت البدع وصار أهل الأهواء لهم كلمة، وادعى أناس ينتسبون للإسلام أنهم يريدون أن ينزهوا الله، فعطلوا أسماءه وقالوا إنها لا تدل على شيء. وقسم آخر شبهوا الله، أثبتوا لله الأسماء والصفات لكن على غير مراد الله، وإنما على مرادهم المريض السقيم الذي بنوا عليه أصولهم، وهو تشبيه الله تعالى بخلقه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالمنزه لله جل وعلا حقيقة هو الذي ينفي عن الله صفة النقص والعيب لا صفات الكمال. وينزه كلام الله تبارك وتعالى عن أن يكون تضليلا وتعمية. فالله تعالى خاطبنا في القرآن وبين لنا أسماءه وعرفنا به، ونحن نعرف الله جل وعلا بما جاءنا من عنده. فالذي جاءنا من عند الله هو حق وصدق وعدل، ونستعمله على ظاهره، ولا نقحم أنفسنا وندخلها في أمور ليس عندنا فيها برهان. ولهذا جاء لما جاء رجل للإمام مالك رحمه الله وهو يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسأل هذا السؤال، قال: إنا نقرأ في القرآن الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك رحمه الله، ثم التفت لهذا الرجل وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدع، وأمر بإخراجه من المسجد لأنه داعية فتنة وضلال. فالقرآن جاءنا بكلام واضح جلي مفهوم، ليس طلاسم، وليس فيه تعمية، وليس فيه خزعبلات ولا خرافات، كلام أحكم الحاكمين بلسان عربي مبين، ليس فيه تناقض، وليس فيه طلاسم، وإنما هو واضح وجلي وبليغ، تحدى البشر والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثله. قل: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو كلام الله، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد، ولا يمل منه. إذن يلزم الإنسان أن يقف عنده ويتعلمه ويفهمه ويلتزم بحدوده ولا يتعداه. وأما كلام أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلال فلا يلتفت إليه. ولهذا يجب على أن يكون المسلم دائما ملتزما بالقرآن ومتبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتمد في عقيدته على ما جاء في كلام الله تبارك وتعالى وعلى ما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فواجب الإنسان المؤمن أن يؤمن بما وصف الله تعالى به نفسه وبما سمى به نفسه في الكتاب والسنة من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. التحريف في النصوص والتعطيل إنما يكون في المعتقد، والتكييف في الصفة والتمثيل أيضا فيها. والمراد بالتحريف الذي يتكلم عنه العلماء في هذا المجال هو الذي سلكه المحرفون في نصوص صفات الله تبارك وتعالى، لأنهم سموا أنفسهم بأهل التأويل لأجل التعمية على الناس وتلطيف مظهرهم، لأن النفوس تنفر من التحريف فسموا أنفسهم بأهل التأويل. التأويل معناه التفسير، هذا معنى صحيح، لكن هم ليسوا كذلك، وإنما هم يحرفون الكلمة عن مواعظه ويغيرون حقائق الأمور ودلالات الألفاظ عما تدل عليه، ذلك أنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى أمر آخر. فصاروا يثبتون الصفات لله تعالى لكن غيروا معانيها، ومن ذلك أنهم قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وأحيانا يقولون إن كل هذه الألفاظ التي جاءت في القرآن هي مجرد ألفاظ وليس لها معاني وليس لها دلالات، وهذا من أعظم الفرية وأكبر الزيغ والضلال، نعوذ بالله من حالهم، لأن الله تبارك وتعالى تعبدنا بهذه الأسماء والصفات لأن المطلوب منك أنت أيها الإنسان إذا عرفت أن الله عليم أن تتعبد لله بهذا الاسم والصفة، فتراقب أعمالك ولو كنت في مكان مغلق عليك بابك ومرخ أستارك ومطفئ أنوارك، اعلم أن الله يعلم بحالك لأن الله عليم. وإذا عرفت أن الله يرى ويبصر فإنك لا تجرؤ على فعل المعصية لأن الله يراك، كما قال الله تعالى لموسى وهارون لما أمرهما بالذهاب إلى فرعون وقال إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال الله تعالى لهما إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فإذا عرفت أن الله تعالى يسمع فإنك لا تتكلم بكلام فيه بداءة ولا يرضي الله، وإذا كنت تعلم أن الله يرى وأنه يبصر فإنك لا تجرؤ على عمل يراك الله فيه على معصية، وهذا هو التعبد لله بالأسماء والصفات. وإذا عرفت أن الله رحيم وقد أذنبت فإنك لا تقنط من رحمة الله، وإنما تلجأ إلى الله الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وتطلب منه أن يرحمك، وهكذا بقية الأسماء والصفات. فيتعبد الإنسان لله بأسمائه وصفاته ويؤمن بها على أنها على الكمال وأنه لا يشبهه أحد من خلقه وكماله لا يشبه أحدا من خلقه، وعلى هذا يتحقق المعنى المراد من الإيمان بالأسماء والصفات. وتسمعون كثيرا أهل السنة والجماعة في المؤلفات القديمة والحديثة أهل السنة هم المتبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى طريقته، بمعنى ينهجون منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته وفي أخلاقه. وأهل الجماعة أي أنهم مجتمعون، لكن الاجتماع على أي شيء؟ الاجتماع على الحق، يجتمعون على ما جمع عليه محمد صلى الله عليه وسلم صحابته رضي الله عنهم، هذا معنى الجماعة. فأهل الجماعة أي الناس الذين يجتمعون على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون عن ذلك، فلا ينشئ له طريقة خاصة به ويقال هذه الطريقة الفلانية أو هؤلاء الجماعة الفلانية أو هؤلاء الطائفة الفلانية، لا، جماعة المسلمين، الجماعة الذين هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بين أنهم هم الطائفة الباقية إلى قيام الساعة وهم الطائفة المنصورة. وأما تلك الطوائف والنحل والملل التي انتشرت في العالم الإسلامي ولا تزال الآن منتشرة، فإن العقلاء منهم رجعوا عما هم عليه من الضلال واستقاموا. من ذلك ما ورد عن الرازي يقول: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وأقرأ إليه يصعد الكريم الطيب، يعني فأثبت، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وكذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة عن الله وأنفي الإحاطة به علما. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام بعضهم، وكثير منهم انتبه في آخر عمره وقال: اللهم إني أسألك أن أموت ميتة العجائز، يعني النساء اللاتي تفرغن لتربية أولادهن وبقين على الفطرة الأصلية ولم ينشغلن بالكلام والقيل والقال والأخذ والعطاء ونحو ذلك من الأمور التي ضيعوا فيها أعمارهم. فأولئك القوم الذين حادوا عن الحق ظلوا حياتهم حيارى وفي اضطراب مستمر، لأنهم لا يعرفون الله ولا يعرفون كيف يعرف الله. وأما من التزم بالتوحيد واستقام على الصراط المستقيم فإنه يكون دائما مطمئنا هادئا عارفا بالله وعارفا بما يقرب لله، ويدرك ما يبعد ويلبس الإنسان الوحشة عن الله فيبتعد عن ذلك. يقرأ في كتاب الله تعالى ما أثبته لنفسه فيتعبد لله فيه وينهج طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا اعتمد على القرآن اطمأن، لأنه لا أعلم بالله من الله، والله تعالى هو الذي عرفنا بذاته وبأسمائه وصفاته، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم من القائل، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من القائل؟ هو الله جل جلاله. اقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها، وقف عند كل كلمة تعرفك بالله. وكثير من الآيات تختم بأسماء الله جل وعلا. هذا الختم لهذه الآيات تجدونه مرتبطا بما في الآية وما تدل عليه من معنى. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قرأها قارئ والله غفور رحيم، وكان عنده أعرابي قال لا الآية غلط. قال ما الصواب؟ قال أنا لا أدري لكن الآية غلط يقينا، لا يمكن أن تختم الآية بهذه الكلام الذي قلت. فانتبه وقال والله عزيز حكيم. قال صح، الآن صحيح، عز فحكم، لأن الله جل وعلا ذكر قطع يد السارق، وهذه لا يناسبها أن تقول إن الله غفور رحيم للسارق، وإنما يناسبها العزة والحكم الذي يلزم مثل هذا الإنسان المتمادي والمتعدي على أموال الناس بأن يؤدب. وهكذا بقية الآيات لو تأملتموها وجدتم هذا المعنى. وهذا معنى التعبد لله بأسمائه وصفاته، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها بمعنى عرف هذه الأسماء وتعبد لله تعالى بها. فتتعبد لله باسم الجبار إذا كنت في ضائقة من أمرك وتسلط عليك عدو، فإلجأ إلى الله جل وعلا الجبار بأن ينتقم من هؤلاء الجبابرة في هذه الدنيا، لأنه هو أقوى منهم وجبروته جل وعلا أعظم. وهكذا بقية الأمور. يريد الله ليبين لكم، الله جل وعلا بين لنا، ما ترك لنا شيء ولا أعطانا دينا ملتبسا ولا فيه طلامس ولا فيه فوضى، وإنما هو دين جلي. يبين الله لكم أن تضلوا، أي انتبهوا، الله تعالى بين لكم الأحكام لئلا تضلوا، لأجل أن لا تضلوا ولا تقعوا في حيرة من أمركم. فأحكام الله جلية ودينه واضح. ويقول تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالقرآن تبيان لكل شيء، فيه خبر من قبلنا وما سيحدث في المستقبل والحكم فيما بيننا. فعلينا أن نرجع إلى هذا الكتاب ونحتكم إليه ونتأدب بأدبه. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ومما ينبغي التنبيه عليه هو أن الإنسان ليس له أن يدخل في الكيفية ولا يقحم نفسه بهذا الأمر، لأنه لا يستطيع الوصول إليه، لا يعلم كيف هو إلا هو. وأنت أيها الإنسان لابد أنك تتأدب مع ربك جل وعلا وألا تفتري، مطالب بأن تؤمن بالله وبما جاء من عند الله. والذي جاء من عند الله ليس فيه إشكال ولا فيه غموض ولا غرابة، آمن به واعمل بموجبه. وهذا هو ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والمؤمنون إلى اليوم هذا وإلى قيام الساعة. ولكن أهل الأهواء الذين أقحموا أنفسهم في أشياء لا حق لهم فيها هم الذين وقعوا في الحيرة. وأما معرفة كيفية الله وكيفية أسمائه فهذه لا يمكن الوصول إليها إلا بالمشاهدة أو أن يأتينا الخبر. والمشاهدة المؤمنون سيرون ربهم في الجنة ويزول عنهم كثير من الأمور التي لا يعرفونها، وأما الخبر فلم يأتينا خبر عن كيفية استوائه أو عن كيفية علمه أو عن كيفية سمعه أو نحو ذلك، لكن نؤمن بها كما جاءت من عند الله تبارك وتعالى. وكثير من الأمور التي يعيشها الإنسان لا يعرف كيفيتها، منها روحه التي بين جنبيه. لو سئل أي واحد منكم كم وزن روحك، كم طول روحك، ما لونها، ما أحد يستطيع. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وكل واحد منكم فيه روح، هذا جزء منك أنت أيها الإنسان ولا تستطيع أن تعرفه، فلماذا تقحم نفسك وتدخل في أمور لا حاجة لك في الدخول فيها وليس من مصلحتك أن تدخل فيها، لأنه لا نتيجة لذلك. فيجب على الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله، والله جل وعلا لم يأتنا بأشياء فيها أمور تحير العقل أو تمنعه أو تعطل استعماله، وإنما المطلوب من الإنسان أن يكون مستعملا لعقله الاستعمال الصحيح ولا يكون متجاوزا للحدود. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.